قال صلى الله عليه وسلم اخذوا بكتاب الله. قال أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. فالقرآن نور لمن نور الله بصيرته وهيئه للهداية. والدليل على أنه كلام الله بينا لكم ذلك، لكن الأدلة على أنه غير مخلوق نريد أن نستنبطها من كلام البربهاري نفسه. أولا قال
كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله.
هو قال ليس مخلوق، ليس بمخلوق، نعم، لأن القرآن
من الله،
يعني صفة من كلامه. فالقرآن كلام الله. والدليل على أنه كلام الله قوله تعالى، أو من الأدلة قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ماذا يعني هنا؟ القرآن. طيب وثانيا
وما كان من الله فليس،
قال هو من الله وما كان من الله فليس بعد ذلك.
وهكذا قال مالك بن أنس.
هذا أيضا الدليل الآخر، حكاية علماء الإسلام والأئمة وكذلك من بعدهم ومن قبلهم من أهل السنة والجماعة. وإنما قال مخلوق الجهمية والمعتزلة، وقالت الكلابية هو حكاية عن كلام الله، وقالت الأشاعرة عبارة عن كلام الله. هذه كلها ضلالات. فالقرآن كلام الله حروفه ومعناه، حروفه ومعاني، ليس هو عبارة عن كلام الله ولا حكاية عن كلام الله، بل هو كلام الله لفظه ومعناه. و من ضلالات الكتاب الذين يشققون العبارات وينمقونها ويظهرون الفصاحة والبراعة في الكتابة، زعموا مثل القرآن ظاهرة كظاهرة السماء والأرض تنزلت من الملأ الأعلى. هذا قال سيد قطب في تفسير سورة طه، والصفحة على ما أظن 2338، لكن في تفسير طه، تفسير سورة طه، تفسير طه. وبعضهم يعني يرج في هذا التشقق والتنميق فيقول الكائن الأعلى، الكائن الأعلى. من ماذا يريدون بالكائن الأعلى؟ الله سبحانه وتعالى. إذن يلزم على هذه الكلمة، هذه العبارة، أن الله مخلوق كائن أعلى. والكائن لماذا؟ لأن كائن بكلمة كن، والمقصود التنبيه إلى خطورة الكتب الفكرية المعاصرة، فإنها تستمد مادتها من المعتزلة والجهمية في الغالب، وما كان فيها من حق تغني عنه كتب أئمة الإسلام. نعم، المراء يعني الجدال في القرآن، هل هو كلام الله أو ليس بكلام الله؟ هذا من الكفر، هذا من الكفر، لأن من أنكر أن القرآن كلام الله كذب الله ورسوله وخالف إجماع الأئمة من أهل الحق. والجدال يورث الشك. فنحن نقول كما قال الأئمة ونقف حيث وقف، لكن هذا الممارئ وهذا المجادل إيقاع الكفر عليه عند قيام الحجة، فإن كان من العلماء العارفين الذين عرفوا معتقد للسنة والجماعة في أسماء الله وصفاته عامة وفي القرآن خاصة، إذا قال هذا، إذا قال إن القرآن ليس كلام الله أو شك في ذلك فإنه يكفر، وإلا فإنه جاهل يعلم ويبصر ويحذر جهل هؤلاء. فإن الضلال منشأ الضلال فئتان من المسلمين: أئمة الضلال الذين عرفوا الحق وعاندوا جانبوه معاندة، والفئة الثانية الجهلة الذين تصدروا للعلم والتعليم وليس عندهم ما يؤهلهم لذلك، لا سيما باب الاعتقاد. فلا تؤخذ العقيدة عن هؤلاء الجهلة، ولا يجوز أن تروج كتبهم بين الخاصة والعام.
عشرة: والإيمان بالرؤية يوم القيامة. والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان، بلا حجاب ولا ترجمان.
رؤية المؤمنين ربهم في موضعين: في عرصات القيامة حينما يأتي لفصل القضاء بين عباده، والموضع الثاني إذا دخل أهل الجنة الجنة. فالقسم الثاني أو الحال الثاني من حالتي الرؤية، هذا لا شك أنه خاص بأهل الإيمان، لكن الموضع الأول الذي هو أو حصول الرؤية لعرصات القيامة في الموقف، هل يشرك المؤمنين الكفار والمنافقون أو المنافقون فقط؟ أقوال لأهل العلم. فبعض أهل العلم قال إن الكل يرونه حين ينزل جل وعلا لفصل القضاء، ثم يوضع الحجاب فيبقى المؤمنون متلذذين برؤية الباري جل وعلا، ويكون الحجاب على من؟ الكفار والمنافق. هذا الذي يظهر لي أنه قد. وطائفة من أهل العلم قالوا يراه المؤمنون والمنافقون ولا يراه الكفار، والطائفة الثالثة قال يراه الجميع، والتفصيل فيما يظهر لي أرجح أنه يراه الجميع حين ينزل لفصل القضاء، ثم يوضع الحجاب على الكفار والمنافق. والأدلة على رؤية المؤمنين ربهم ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب الكريم قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤية. وخالف في هذا المبتدعة سواء منكرة الصفات كلها وهم الجهمية والمعتزلة، أو منكرة بعض الصفات وهم الأشاعرة، وكذلك الخوارج أنكروا الرؤية ولهم في ذلك شبه. منها قوله تعالى: لن تراني، لكن في آية طيب لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. والرد على هذه الأدلة القرآنية التي استدلوا بها، أو الرد على استدلالهم في الحقيقة وليس رد على الآيات، الرد على استدلالهم بالنسبة لآية الأعراف لن تراني، هذا في الدنيا قال لموسى لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن الرؤية ممكنة، لكن موسى لا يطيقها، موسى لا يطيق، وكذلك العباد لا يطيقونها في الدنيا. وراجع بدائع التفسير الذي جمعه الأخ يسري من كلام ابن القيم، ابن القيم استدل بآية الأعراف على ثبوت الرؤية بأظن سبعة أوجه أو ثمانية أوجه. وأما آية الأنعام فإن الرد على استدلالهم يقال: الإدراك غير الإدراك شيء والرؤية شيء. فالإدراك معناه الإحاطة، وهو شيء زائد على الرؤية. ومن أدلتهم أنه يستلزم الجهة، والله منزه عن الجهة. نقول: الجهة هذه لها ثلاث أحوال: جهة علو تحيط بالله عز وجل، وجهة سفل، وجهة علو لا تحيط به. فأية هذه الثلاث الأحوال هي الصحيحة؟ جهة علو لا تحيط به، نقول هذه الصحيحة الصحيحة، وعليها دل الكتاب والسنة والإجماع. فالله في جهة علو، جهة العلو ولا يحيط به شيء. نعم.
ثامنة عشرة: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان.
أولا، البحث في معنى الميزان، والثاني في الموزون، والثالث في أدلة الميزان، والرابع في صفة هذا الميزان. فكم مبحثا في هذه المسألة؟ أربعة مباحث. المبحث الأول ما هو؟ الميزان على وزن مفعال كالميراث والميثاق. وأصل مادته الحرفية ميوزان، ميوزان قلبت الواو فيه ياء لكسر ما قبلها لوقوعها ساكنة بعد كسر، قلبت واوه ياء لوقوعها ساكنة بعد كسر. ولماذا صار قلتم أصله ميوزان؟ لأن فعله ماذا؟ وزن، يزن. والوزن هو ثقل شيء بشيء، والميزان آلة الوزن توضع فيه الأشياء للنظر في مقدارها، هل هي متعادلة أو متخالفة، يعني هل هي متساوية أو يزيد أحدها على الآخر. وأما شرعا فهو ميزان ينصبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بوزن ما يشاء من الأعمال وأصحاب الأعمال وصحائف الأعمال كلها، الوزن يقع عليها كلها، والوزن التقدير. فالوزن وقع على ثلاثة الأشياء: العامل نفسه، وصاحب العمل، العامل نفسه والعمل، وماذا؟ والصحيفة. والصحيفة، ولله في ذلك حكمة باهرة بالغة، وهي إظهار كمال عدله، إظهار كمال عدله. هذا هو المبحث الأول. والمبحث الثاني ما هو؟ المبحث الثاني موزون، قلت لكم ضمنتم ماذا يوزن؟ الأعمال وأصحاب الأعمال وصحائف الأعمال. والمبحث الثالث ما هو؟ أدلة الميزان، أدلته من الكتاب والسنة والإجماع. جاء ذكر الوزن والميزان في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومن السنة، بل من متواتر السنة في أدلة الميزان، قوله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ختم البخاري به صحيحة، فما هو؟ كلمتان، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان في الرحمة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري: والحمد لله تملأ الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه: أتعجبون من خفة ساقيه؟ فوالذي نفسي بيده إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. والسنة متواترة فيها، وانعقد إجماع أهل السنة على إثبات الميزان، بل حتى غير أهل السنة بعضهم أثبت، لكن أنكره المعتزلة وفسروه بالعدل، ولهم شبه وحجج واهية، منها أن الأعمال أن الأعمال معاني وليست أعراضا، فلا يمكن وزنها، فيقال لهم: هل الله يعجزه شيء؟ فإن قالوا نعم كفروا، وإن قالوا لا يعجزه شيء، ها؟ إن قالوا هل يعجز الله شيء؟ إن قالوا لا يعجزه شيء كفروا، وإن قالوا لا يعجزه شيء نقول هذا مما لا يعجزه سبحانه وتعالى، هذا مما لا يعجزه. أليس أوجد كل الأشياء من عدم؟ لا أم نعم؟ أوجد الأشياء كلها من العدم، ما كانت موجودة فأوجدها. ومنها قولهم أن الله لا يحتاج إلى وزن، نقول ولكنه هو أخبر أنه يزن، هو لا يحتاج إليه، لكنه يظهر بذلك كمال عدله بين خلقه، هو لا يحتاج إليه، هو لا يحتاج إلى كل شيء، هو لا يحتاج إلى سمائه ولا إلى أرضه ولا ما لا يحتاج إلى العرش ولا إلى غير العرش من المخلوقات، ولا يحتاج، ولكن أوجد المخلوقات لحكمته، فالميزان ينصبه لحكمة. المبحث الرابع ما هو؟ صفة هذا الميزان. الميزان معروف أنه له كفتان ولسان، هذا المعروف عند عامة الناس، وهذا يستلزم منا وقفتين. الوقفة الأولى في الكفة، كفة يعني الطرف، فكون الميزان له كفتان هذا ثابت في أحاديث صحيحة، ومنها حديث صاحب البطاقة، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي، يصاح برجل من أمتي على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، فيخرج له 99 سجلا، كل واحد منها مد البصر من سيئات، فيقول الله له: هذه ذنوب؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا. فيقول الله عز وجل: لا تظلم شيئا، إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة عليها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع في كفة فتطيش بالسجلة، ويقول: وماذا تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله: لا تظلم، فتوضع في كفة فتطيش بالبطاقة بالسجلات. هذا الحديث يدل على أن الميزان له كفتان، وأما اللسان فجرت عادة الناس أنهم يضعون بين الكفتين لسانا، فإذا رجح أحد الموزونين مال اللسان جهته، وإذا تساوى الموزونان جاء اللسان في الوسط. وهنا نقول حتى هذه الساعة لم نقف على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللسان، ولكن جاء عن الحسن البصري وغيره، فنتوقف ونؤمن بميزان له كفتان كما. وأما اللسان فإنا نتوقف حتى نجد ما يدل عليه من حديث صحيح أو إجماع، ولا يلزم أن يكون للميزان لسان، لا يلزم. فالآن توجد موازين ليس لها ألسنة، ليس كذلك؟ ليس توجد موازين؟ نعم. كيف؟ نعم هو موازين يعني. المهم عندنا ثبوت الميزان وأنه له كفتان بالنقل الصحيح، بل المتواتر، النقل المتواتر وإجماع أهل الحق، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة.
تاسعة عشرة: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير.
هذه المسألة تتضمن أمرين: عذاب القبر، وهذا ثابت بمتواتر السنة والإجماع، وكذلك نعيم القبر ثابت بمتواتر السنة وبالإجماع. ومن الأحاديث في عذاب القبر ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. الحديث والمؤمن والإنسان في قبره ينعم أو يعذب، وأنكر ذلك من أنكره من المبتدعة بحجج عقلية وأقيس فاسدة. والميزان عندنا هو النص أو الإجماع، فلا يلتفت إلى ما خالف نصا أو إجماعا. والأمر الثاني في تسمية الملكين ملكي السؤال، جاء فيهما حديث: إذا قبر أحدكم أو قبر الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير. رواه الترمذي وحسنه ورواه غيره. والحديث محتج به حسن بعده.
والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حوضه ضرع ناقته.
كم أمرا تشتمل عليه هذه المسألة؟ أولا في حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأمر. والأمر الثاني في أحواض الأنبياء، والأمر الثالث في حوض صالح صلى الله عليه وسلم. وعلى أنبيائه والله ورسله أجمعين الصلاة والسلام. فالحوض في اللغة ما مجمع الماء، ومنه حوض نهر كذا. ما معنى حوض نهر كذا؟ يجتمع فيه الماء. وحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحوض حوض الرسول هو كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بما صح عنه بأن طوله شهر وعرضه شهر وآنيته عدد نجوم السماء، وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وموضعه في الموقف في عرصات القيامة، فإذا اشتد الكرب على الناس وعطشوا طلبوا الماء، فمن كان من أهل سنته صلى الله عليه وسلم ورد حوضه وشرب منه، وشربته منه عنوان سعادة. والأحاديث في حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة، الأمر الثاني في أحواض الأنبياء، فقد صح الخبر عنه صلى الله عليه وسلم بأن لكل نبي حوضا، وأرجو أن أكون أكثرهم، وأنهم يتباهون يعني الأنبياء من أكثرهم واردا، فأرجو الله أن أكون أكثرهم واردا. فهذا الحديث دليل على أنه لكل نبي حوض يريده أتباعه على سنته، فكل نبي هو فرط أمته على حوضه، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو فرط هذه الأمة على حوضه، فكل نبي كذلك. الأمر الثالث في حوض صالح، في قول الشيخ إلا صالحا فإن حوضه ضرع ناقل. ها الحديث الذي يدل على هذا الأمر موضوع، رواه العقيلي وغيره، لكن في إسناده عبد الكريم ابن كيسان مجهول، ويروي المناكير قال ذلك الذهبي وغيره. وإلى هذا ننتهي، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
في الجزء الثالث عشر عن الزجاج أنه نقل الإجماع عن السلف الصالح بإثبات اللسان المبين.
حكاية الإجماع تحتاج إلى تحقيق، فليس كل من حكى الإجماع يعني حجة في هذا، يحتاج في الحقيقة. أنا قلت لكم يحتاج إلى
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء
والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أظن أنها المسألة 21، والكلام في هذه المسألة يتطلب البحث في عدة أمور. الأول في معنى الشفاعة، فإنها في اللغة من الشفع ضد الوتر وهو الفرد، والشفع الزوج. ووجه اشتقاقها أن الشافع والمشفوع فيه كل منهما يصير للآخر شفعا لدى المشفوع لديه، كل من الشافع والمشفوع فيه أو المشفوع له يصير الآخر شفعا عند المشفوع لديه. ومعناها في العرف سؤال الخير للغير، لدى من يملك ذلك. والشفاعة شرعا هو سؤال العبد ربه أن يغفر ذنوبه وذنوب غيره، سؤال العبد ربه أن يغفر ذنوبه وذنوب غيره وأركان الشفاعة، وهذا هو الأمر الثاني، شافع ومشفوع فيه ومشفوع عنده، شافع ومشفوع فيه ومشفوع عنده ومشفوعا له. كم ركن؟ ما هي؟ شافع ومشفوع فيه، الأمر الذي شفع فيه، وماذا؟ ومشفوع عنده، وماذا؟ مشفوع صاحب الحاجة. وركن الخامس ما هو؟ الشفاعة. لا، الشفاعة نفسها، الشفاعة. فإذا ذهبت، إذا ذهب زيد مع بكر للتوسط له لدى عمرو في أمر من الأمور، وقال إني جئتك أطلب لعمرو لك هذا الشيء، فأين هذه الأركان في هذا المثال؟ ذهب من؟ زيد مع بكر. إذن زيد شافع وبكر مشفوع له. عند من ذهبوا؟ إلى من؟ إلى عمرو، مشفوع عنده. نعم ونعم، وحاجة عمرو هي المشفوع فيه، حاجة بكر هي المشفوع فيه، وقول زيد هي الشفاعة. والأمر الثالث: مذاهب الناس في الشفاعة. مذاهب الناس في الشفاعة ثلاثة. المذهب الأول مذهب الغلاة من الكفار والمشركين والنصارى وغلاة المتصوفة، وهم مذهبهم في هذا يثبت يقيسون الشفاعة عند الله على الشفاعة عند من؟ عند المخلوق. يقيسون شفاعة الشفاعة عند الخالق بالشفاعة عند المخلوق، فيثبتونها لمن يعظمونه، يثبتونها لمن يعظمونه في الآخرة على الوجه الذي تكون فيه الشفاعة في الدنيا. يقيسون شفاعة من؟ يقيسون الشفاعة عند من؟ عند الخالق بالشفاعة عند من؟ عند المخلوق، فيثبتونها لمن يعظمونه من أوليائهم وساداتهم على الوجه الذي يكون في الدنيا، الوجه الذي يكون في الدنيا. ومن ذلك أن غلاة المتصوفة يثبتون الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا بعد موته، ويطلبونها إليه، يطلبونها منه الآن أن يشفع لهم عند الله. لا يطلب، لا يسألون الله أن يشفع فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، بل يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم عند الله يوم القيامة. وكذا أولياؤهم يسألونهم الشفاعة. والمشركون ماذا قالوا في أصنامهم؟ قالوا هؤلاء شفعاؤنا ماذا؟ عند الله. المذهب الثاني أهل البدع، وهؤلاء لا يثبتون من الشفاعات إلا شفاعة الشفاعة في فصل القضاء. وإشيت فقل ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر. ولعلكم عرفتم المذهب الثالث من هم. أهل السنة والجماعة هم الذين يثبتون الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن شاء الله من عباده، ولكن بكم شرط؟ بشرطين. قال صلى الله عليه وسلم فخذوا بكتاب الله، قال أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. فالقرآن نور لمن نور الله بصيرته وهيأه للهداية، والدليل على أنه كلام الله بينا لكم ذلك، لكن الأدلة على أنه غير مخلوق نريد أن نستنبطها من كلام البربهاري نفسه. أولا قال
كلام الله وتنزيله هو نور ليس مخلوق، لأن القرآن
هو قال ليس مخلوق، ليس بمخلوق. نعم
لأن القرآن
من الله،
يعني صفة من كلامه، القرآن كلام الله. والدليل على أنه كلام الله قوله تعالى، أو من الأدلة قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ماذا يعني هنا؟ القرآن. طيب، وثانيا:
وما كان من الله فليس،
قال هو من الله، وما كان من الله فليس بعد ذلك.
وهكذا قال مالك بن أنس.
هذا أيضا الدليل الآخر، حكاية علماء الإسلام والأئمة: وكذلك من بعدهم ومن قبلهم من أهل السنة والجماعة. وإنما قال مخلوق الجهمية والمعتزلة، وقالت الكلابية هو حكاية عن كلام الله، وقالت الأشاعرة عبارة عن كلام الله. هذه كلها ضلالات. فالقرآن كلام الله، حروفه ومعناه، حروفه ومعاني، ليس هو عبارة عن كلام الله ولا حكاية عن كلام الله، بل هو كلام الله لفظه ومعناه. و من ضلالات الكتاب الذين يشققون العبارات وينمقونها ويظهرون الفصاحة والبراعة في الكتابة، زعموا مثل: القرآن ظاهرة كظاهرة السماء والأرض تنزلت من الملأ الأعلى. هذا قال سيد قطب في تفسير سورة طه، والصفحة على ما أظن 2338، لكن في تفسير طه، تفسير سورة طه، تفسير طه. وبعضهم يعني يرج في هذا التشقق والتنميق فيقول: الكائن الأعلى، الكائن الأعلى. من ماذا يريدون بالكائن الأعلى؟ الله سبحانه وتعالى. إذن يلزم على هذه الكلمة، هذه العبارة، أن الله مخلوق كائن أعلى. والكائن لماذا؟ لأن كائن بكلمة كن، والمقصود التنبيه إلى خطورة الكتب الفكرية المعاصرة، فإنها تستمد مادتها من المعتزلة والجهمية في الغالب، وما كان فيها من حق تغني عنه كتب أئمة الإسلام. نعم، المراء يعني الجدال في القرآن، هل هو كلام الله أو ليس بكلام الله، هذا من الكفر، هذا من الكفر. لأن من أنكر أن القرآن كلام الله كذب الله ورسوله، وخالف إجماع الأئمة من أهل الحق. والجدال يورث الشك، فنحن نقول كما قال الأئمة ونقف حيث وقف، لكن هذا الممارئ وهذا المجادل إيقاع الكفر عليه عند قيام الحجة. فإن كان من العلماء العارفين الذين عرفوا معتقد للسنة والجماعة في أسماء الله وصفاته عامة وفي القرآن خاصة، إذا قال هذا، إذا قال إن القرآن ليس كلام الله أو شك في ذلك، فإنه يكفر، وإلا فإنه جاهل يعلم ويبصر ويحذر جهل هؤلاء. فإن الضلال منشأ الضلال فئتان من المسلمين، أئمة الضلال الذين عرفوا الحق وعاندوا جانبوه معاندة، والفئة الثانية الجهلة الذين تصدروا للعلم والتعليم وليس عندهم ما يؤهلهم لذلك، لا سيما باب الاعتقاد. فلا تؤخذ العقيدة عن هؤلاء الجهلة، ولا يجوز أن تروج كتبهم بين الخاصة والعام. لا.
11 والإيمان بالرؤية يوم القيامة. والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان، بلا حجاب ولا ترجمان.
رؤية المؤمنين ربهم في موضعين، في عرصات القيامة حينما يأتي لفصل القضاء بين عباده، والموضع الثاني إذا دخل أهل الجنة الجنة. فالقسم الثاني أو الحال الثاني من حالتي الرؤية، هذا لا شك أنه خاص بأهل الإيمان، لكن الموضع الأول الذي هو أو حصول الرؤية لعرصات القيامة في الموقف، هل يشرك المؤمنين الكفار والمنافقون أو المنافقون فقط؟ أقوال لأهل العلم، فبعض أهل العلم قال إن الكل يرونه حين ينزل جل وعلا لفصل القضاء، ثم يوضع الحجاب فيبقى المؤمنون متلذذين برؤية الباري جل وعلا، ويكون الحجاب على من؟ الكفار والمنافق. هذا الذي يظهر لي أنه قادر. وطائفة من أهل العلم قالوا يراه المؤمنون والمنافقون ولا يراه الكفار، والطائفة الثالثة قال يراه الجميع، والتفصيل فيما يظهر لي أرجح أنه يراه الجميع حين ينزل لفصل القضاء، ثم يوضع الحجاب على الكفار والمنافق. والأدلة على رؤية المؤمنين ربهم ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب الكريم قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤية. وخالف في هذا المبتدعة سواء منكرة الصفات كلها وهم الجهمية،
والمعتزلة أو منكرة بعض الصفات وهم الأشاعرة، وكذلك الخوارج أنكروا الرؤية ولهم في ذلك شبه، منها قوله تعالى لن تراني، لكن في آية طيب لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. والرد على هذه الأدلة القرآنية التي استدلوا بها، أو الرد على استدلالهم في الحقيقة وليس رد على الآية، الرد على استدلالهم بالنسبة لآية الأعراف لن تراني، هذا في الدنيا قال لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إذا الرؤية ممكنة لكن موسى لا يطيقها، موسى لا يطيقها، وكذلك العباد لا يطيقونها في الدنيا. وراجع بدائع التفسير الذي جمعه الأخ يسري من كلام ابن القيم، ابن القيم استدل بآية الأعراف على ثبوت الرؤية بأظن سبعة أوجه أو ثمانية أوجه، وأما آية الأنعام فإن الرد على استدلالهم يقال الإدراك غير الإدراك شيء والرؤية شيء، فالإدراك معناه الإحاطة وهو شيء زائد على الرؤية. ومن أدلتهم أنه يستلزم الجهة، والله منزه عن الجهة، نقول الجهة هذه لها ثلاث أحوال، جهة علو تحيط بالله عز وجل، وجهة سفل، وجهة علو لا تحيط به، فأية هذه الثلاث الأحوال هي الصحيحة؟ جهة علو لا تحيط به، نقول هذه الصحيحة الصحيحة وعليها دل الكتاب والسنة والإجماع، فالله في جهة علو، جهة العلو ولا يحيط به شيء. نعم.
ثامنة عشرة، والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان.
أولا البحث في معنى الميزان، والثاني في الموزون، والثالث في أدلة الميزان، والرابع في صفة هذا الميزان. فكم مبحثا في هذه المسألة؟ أربعة مباحث. المبحث الأول ما هو؟ الميزان على وزن مفعال كالميراث والميثاق، وأصل مادته الحرفية ميوزان، ميوزان قلبت الواو فيه ياء لكسر ما قبلها لوقوعها ساكنة بعد كسر، قلبت واوه ياء لوقوعها ساكنة بعد كسر. ولماذا صار قلتم أصله ميوزان؟ لأن فعله ماذا؟ وزن، يزن. والوزن هو ثقل شيء بشيء، والميزان آلة الوزن توضع فيه الأشياء للنظر في مقدارها، هل هي متعادلة أو متخالفة، يعني هل هي متساوية أو
يزيد أحدها على الآخر. وأما شرعا فهو ميزان ينصبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بوزن ما يشاء من الأعمال وأصحاب الأعمال وصحائف الأعمال كلها، الوزن يقع عليها كلها، والوزن التقدير. فالوزن يقع على ثلاثة الأشياء: العامل نفسه، وصاحب العمل، العامل نفسه والعمل، وماذا؟ والصحيفة. الصحيح. ولله في ذلك حكمة باهرة بالغة، وهي إظهار كمال عدله، إظهار كمال عدله. هذا هو المبحث الأول. والمبحث الثاني ما هو؟ المبحث الثاني موزون، قلت لكم ضمنتم ماذا يوزن؟ الأعمال وأصحاب الأعمال وصحائف الأعمال. والمبحث الثالث ما هو؟ أدلة الميزان. أدلته من الكتاب والسنة والإجماع. جاء ذكر الوزن والميزان في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومن السنة، بل من متواتر السنة في أدلة الميزان، قوله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ختم البخاري به صحيحا، فما هو؟ كلمتان، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان في الرحمة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري: والحمد لله تملأ الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه: أتعجبون من خفة ساقيه؟ فوالذي نفسي بيده إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. والسنة متواترة فيها، وانعقد إجماع أهل السنة على إثبات الميزان، بل حتى غير أهل السنة بعضهم أثبت، لكن أنكره المعتزلة وفسروه بالعدل، ولهم شبه وحجج واهية، منها أن الأعمال أن الأعمال معاني وليست أعراضا، فلا يمكن وزنها، فيقال لهم: هل الله يعجزه شيء؟ فإن قالوا نعم كفروا. وإن قالوا لا يعجزه شيء، ها؟ إن قالوا هل يعجز الله شيء؟ إن قالوا لا يعجزه شيء كفروا. وإن قالوا لا يعجزه شيء نقول هذا مما لا يعجزه سبحانه وتعالى، هذا مما لا يعجزه. أليس أوجد كل الأشياء من عدم؟ لا أمنع عن أوجد الأشياء كلها من العدم، ما كانت موجودة فأوجدها. ومنها قولهم أن الله لا يحتاج إلى وزن، نقول ولكنه هو أخبر أنه يزن هو لا يحتاج إليه، لكنه يظهر بذلك كمال عدله بين خلقه، هو لا يحتاج إليه، هو لا يحتاج إلى كل شيء، هو لا يحتاج إلى سمائه ولا إلى أرضه ولا ما لا يحتاج إلى العرش ولا إلى غير العرش من المخلوقات، ولا يحتاج إليه. ولكن أوجد المخلوقات لحكمته، فالميزان ينصبه لحكمة. المبحث الرابع ما هو؟ صفة هذا الميزان. الميزان معروف أنه له كفتان ولسان، هذا المعروف عند عامة الناس، وهذا يستلزم منا وقفتين. الوقفة الأولى في الكفة، كفة يعني الطرف، فكون الميزان له كفتان هذا ثابت في أحاديث صحيحة، ومنها حديث صاحب البطاقة، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم وصاح برجل من أمتي على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، فيخرج له 99 سجلا كل واحد منها مد البصر من سيئات، فيقول الله له هذه ذنوب، فيقول نعم يا رب، فيقول هل لك من حسنة؟ فيقول لا، فيقول الله عز وجل لا تظلم شيئا إن لك عندنا حسنة، فتخرج له بطاقة عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع في كفة فتطيش بالسجلة، ويقول وماذا تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله لا تظلم، فتوضع في كفة فتطيش بالبطاقة بالسجلات. هذا الحديث يدل على أن الميزان له كفتان، وأما اللسان فجرت عادة الناس أنهم يضعون بين الكفتين لسانا، فإذا رجح أحد الموزونين مال اللسان جهته، وإذا تساوى الموزونان جاء اللسان في الوسط. وهنا نقول حتى هذه الساعة لم نقف على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللسان، ولكن جاء عن الحسن البصري وغيره، فنتوقف ونؤمن بميزان له كفتان كما. وأما اللسان فإنا نتوقف حتى نجد
ما يدل عليه من حديث صحيح أو إجماع، ولا يلزم أن يكون للميزان لسان، لا يلزم. فالآن توجد موازين ليس لها ألسنة، ليس كذلك؟ ليس توجد موازين؟ نعم. كيف؟ نعم في موازين يعني. المهم عندنا ثبوت الميزان وأنه له كفتان بالنقل الصحيح، بل المتواتر، النقل المتواتر وإجماع أهل الحق، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة.
تاسعة عشرة: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير.
هذه المسألة تتضمن أمرين: عذاب القبر، وهذا ثابت بمتواتر السنة والإجماع، وكذلك نعيم القبر ثابت بمتواتر السنة وبالإجماع. ومن الأحاديث في عذاب القبر ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. الحديث والمؤمن والإنسان في قبره ينعم أو يعذب، وأنكر ذلك من أنكره من المبتدعة بحجج عقلية وأقيس فاسدة. والميزان عندنا هو النص أو الإجماع، فلا يلتفت إلى ما خالف نصا أو إجماعا. والأمر الثاني في تسمية الملكين ملكي السؤال، جاء فيهما حديث: إذا قبر أحدكم أو قبر الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير. رواه الترمذي وحسنه ورواه غيره. والحديث محتج به حسن بعده.
والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حوضه ضرع ناقته.
كم أمرا تشتمل عليه هذه المسألة؟ أولا في حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأمر. والأمر الثاني في أحواض الأنبياء، والأمر الثالث في حوض صالح صلى الله عليه وسلم وعلى أنبياء الله ورسله أجمعين الصلاة والسلام. فالحوض في اللغة ما مجمع الماء، ومنه حوض نهر كذا. ما معنى حوض نهر كذا؟ يجتمع فيه الماء. وحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحوض حوض الرسول هو كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بما صح عنه بأن طوله شهر وعرضه شهر وآنيته عدد نجوم السماء وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وموضعه في الموقف في عرصات القيامة، فإذا اشتد الكرب على الناس وعطشوا طلبوا الماء، فمن كان من أهل سنته صلى الله عليه وسلم ورد حوضه وشرب منه، وشربته منه عنوان سعادة. والأحاديث في حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة، الأمر الثاني في أحواض الأنبياء، فقد صح الخبر عنه صلى الله عليه وسلم بأن لكل نبي حوضا، وأرجو أن أكون أكثرهم، وأنهم يتباهون يعني الأنبياء من أكثرهم واردا، فأرجو الله أن أكون أكثرهم واردا. فهذا الحديث دليل على أنه لكل نبي حوض يريده أتباعه على سنته، فكل نبي هو فرط أمته على حوضه، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو فرط هذه الأمة على حوضه، فكل نبي كذلك. الأمر الثالث في حوض صالح، يقول الشيخ إلا صالحا فإن حوضه ضرع ناقل. ها الحديث الذي يدل على هذا الأمر موضوع، رواه العقيلي وغيره، لكن في إسناده عبد الكريم ابن كيسان مجهول، ويروي المناكير، قال ذلك الذهبي وغيره. وإلى هذا ننتهي، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
في الجزء الثالث عشر عن الزجاج أنه نقل الإجماع عن السلف الصالح بإثبات اللسان المبين.
حكاية الإجماع تحتاج إلى تحقيق، فليس كل من حكى الإجماع أي حجة في هذا، يحتاج في الحقيقة. أنا قلت لكم يحتاج إلى
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أظن أنها المسألة 21، والكلام في هذه المسألة يتطلب البحث في عدة أمور. الأول في معنى الشفاعة، فإنها في اللغة من الشفع ضد الوتر وهو الفرد، والشفع الزوج. ووجه اشتقاقها أن الشافع والمشفوع فيه كل منهما يصير للآخر شفعا لدى المشفوع لديه، كل من الشافع والمشفوع فيه أو المشفوع له يصير الآخر شفعا عند المشفوع لديه. ومعناها في العرف سؤال الخير للغير، لدى من يملك ذلك. والشفاعة شرعا هو سؤال العبد ربه أن يغفر ذنوبه وذنوب غيره، سؤال العبد ربه أن يغفر ذنوبه وذنوب غيره وأركان الشفاعة، وهذا هو الأمر الثاني، شافع ومشفوع فيه ومشفوع عنده، شافع ومشفوع فيه ومشفوع عنده ومشفوعا له. كم ركن؟ ما هي؟ شافع ومشفوع فيه، يعني الأمر الذي شفع فيه، وماذا؟ ومشفوع عنده، وماذا؟ مشفوع صاحب الحاجة. وركن الخامس ما هو؟ الشفاعة. لا، الشفاعة نفسها، الشفاعة. فإذا ذهبت، إذا ذهب زيد مع بكر للتوسط له لدى عمرو في أمر من الأمور، وقال إني جئتك أطلب لعمرو لك هذا الشيء، فأين هذه الأركان في هذا المثال؟ ذهب من؟ زيد مع بكر. إذن زيد شافع وبكر مشفوع له، عند من ذهبوا؟ إلى من؟ إلى عمرو، مشفوع عنده. نعم، ونعم، وحاجة عمرو هي المشفوع فيه، حاجة بكر هي المشفوع فيه، وقول زيد هي الشفاعة. والأمر الثالث مذاهب الناس في الشفاعة، مذاهب الناس في الشفاعة ثلاثة، المذهب الأول مذهب الغلاة من الكفار والمشركين والنصارى وغلاة المتصوفة، وهم مذهبهم في هذا يثبت يقيسون الشفاء عند الله على الشفاء عند من؟ عند المخلوق، يقيسون شفاعة الشفاء عند الخالق بالشفاء عند المخلوق، فيثبتونها لمن يعظمونه، يثبتونها لمن يعظمونه في الآخرة على الوجه الذي تكون فيه الشفاعة في الدنيا. يقيسون شفاعة من؟ يقيسون الشفاعة عند من؟ عند الخالق بالشفاعة عند من؟ عند المخلوق، فيثبتونها لمن يعظمونه من أوليائهم وساداتهم على الوجه الذي يكون في الدنيا، الوجه الذي يكون في الدنيا. ومن ذلك أن غلاة المتصوفة يثبتون الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا بعد موته ويطلبونها إليه، يطلبونها منه الآن أن يشفع لهم عند الله، لا يطلب، لا يسألون الله أن يشفع فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، بل يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم عند الله يوم القيامة. وكذا أولياؤهم يسألونهم الشفاعة، والمشركون ماذا قالوا في أصنامهم؟ قالوا هؤلاء شفعاؤنا ماذا؟ عند الله. المذهب الثاني أهل البدع، وهؤلاء لا يثبتون من الشفاعات إلا شفاعة الشفاعة في فصل القضاء، وإن شئت فقل ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر. ولعلكم عرفتم المذهب الثالث من هم؟ أهل السنة والجماعة، هم الذين يثبتون الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن شاء الله من عباده، ولكن بكم شرط؟ بشرطين.